قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله بعزاء إخواننا ورحم موتاهم وتغمدهم برحمته ورضوانه وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد، إخواني، ما يزال الحديث موصولا حول الحديث المشهور والمعروف بحديث الجارية، وهو حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه، حيث ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد القوم فقال له: يرحمك الله. قال: فجعلوا يرمقونني بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبأبيه وأمي والله ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وإنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عدم بجاهلية، ومنا أناس يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا أناس يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: ومنا أناس يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذا. قال: وكانت لي غنم ترعى، وكانت لي جارية ترعى غنما عند أحد والجوانية، فطلعت عليها فإذا الذئب قد ذهب بواحدة من الغنم، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة فندمت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك علي. فقلت: أعتقها يا رسول الله؟ قال: لا، ائتني بها. فأتيته بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وسبقت الإشارة إلى شيء من معاني الحديث وإلى الكلام عن الكهان والعرافين والمنجمين وهؤلاء الذين يتكلمون في معرفة الأمور بمقدمات قد يدعون فيها علم الغيب عياذا بالله من ذلك، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ورد عنه أنه قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، فربما تشاءموا بما يرون أو بما يسمعون من الأصوات كأصوات بعض الطيور، أو ببعض الأزمنة كبعض الشهور أو الأيام، أو ببعض الأمكنة. قال عليه السلام: هذا شيء يجدونه في صدورهم، هذا أمر يقع في نفس الإنسان بسبب ضعفه وفقره إلى ما يقوي قلبه، فإذا لجأ إلى هذه الترهات زادته ضعفا وخوفا، وإذا هو توكل على الله عز وجل واعتمد عليه وفوض أمره إليه وجد في قلبه قوة يقاوم بها مثل هذه الخواطر النفسية التي تخطر على الإنسان بسبب ضعفه. ثم قال: ومنا أناس يخطون، يعني يخطون في الأرض ثم يتكلمون من واقع هذه الخطوط أو واقع حصيات يستعملونها في أشياء تقع في مستقبل الزمان. والناس يا إخواني يحبون أن يسمعوا أو ينظروا فيما يكون في مستقبل الزمان، حيث تجدهم يتساءلون ويسألون، وربما يضعف توحيد الواحد منهم فيذهب إلى هؤلاء الدجالين من منجمين ورمالين وعرافين وكهان وما أشبه ذلك، وربما يبالغ في سؤال معبر الأحلام، وإن كان السؤال عن تعبير الأحلام لا بأس به، لكن أمغي الإكثار منه. كلما رأى رؤيا ذهب يسأل عنها، ولكن يعتمد على ربه ويتوكل عليه مرتسما هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائرا على سنته، متوكلا على ربه سبحانه وبحمده. ومن هذه المظاهر النظر في البروج، والذي يعرض في كثير من القنوات والمجلات، يذكرون بروج الشمس 12، ثم يذكرون صفات أهلها وما يحصل لهم، فيقرأها الواحد من الناس فيرى شيئا من هذه الصفات في نفسه، فربما يخيل له صحة مثل هذه الأمور، وهذه كلها ظنون وأباطيل وأكاذيب ورجم بالغيب. لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يلتفت إليها، وقد يجره ذلك إلى أمر في غاية الخطر، قد يجره إلى أن يعتقد أن لهذه النجوم شيئا من التأثير في أحوال الناس. وإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فإن هذا شرك أكبر، إذا اعتقد أن للبروج تأثيرا في الخلق وأن لها فعلا اختياريا، فالأمر خطير، وقد يتدرج الإنسان الشيء بالمرء إلى أن يقع في هذا الأمر، وربما يقرأها من باب الفضول ومن باب التندر، يقرأ البرج وما يحصل فيه ويسأل بعضهم بعضا: أنت ولدت في برج كذا، إذن فيك كذا وكذا، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز يا إخوان، لأنه وسيلة إلى الالتفات لمثل هذه الأمور. وقد سمعنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يسأل الكاهن، من يسأل الكاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما. الواجب الحذر من مثل هذه الأمور وتحذير الناس منها، وإن كانت ولله الحمد قليلة في مجتمعنا، إلا أنها تنتشر بين وقت وآخر، لا سيما عند الناشئة والصغار، يسمعون شيئا ليس عندهم خلفية عنه فيظنون أن لهذا الأمر شيئا من الصحة، فالواجب التنبه لمثل هذا الأمر وتحذير الناس منه. وأغرس الإيمان في قلوب الناس، وأن المؤمن الواثق بربه المتوكل عليه المعتمد عليه لا يلتفت لهذه الأمور، بل إن الإنسان العاقل يا إخوان العاقل لا يصدق بمثل هذه الترهات، حينما يقع فيها الغر أو الجاهل. وأما العاقل فإنه لا يصدق مثل هذه الأباطيل وهذه الخرافات والأكاذيب، ولهذا كان بعض العرب حتى في جاهليتهم يسخرون بمثل هذه الأمور، مثل التطير أو الخط في الأرض أو ما أشبه ذلك. فهذا لبيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وهو من شعراء العرب الفحول وله معلقة، يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطائر ما الله صانع. هؤلاء الذين يخطون أو يضربون بالحصى أو يزجر الطير يظن أن الطير ينبيه عن شيء، أنا لمثل هذه الأمور أن تعرف بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقسمه وقدره، والآخر يقول: وما أنا ممن يزجل الطير، أهمه أطار غراب أم تعرض ثعلب، أم السانحات البارحات عشية، أم الرسليم القرن، أم هو أعظم. إذا أراد أن يذهب وأن يخرج ومر به طير، فإن كان غرابا تشاءم أو بوما، وإن مر به ظبي أو غيره ذات اليسار تشاءم، وإن مر به ذات اليمين تياما ومضى، فيجعل أموره تبعا لطير أو حيوان لا يدري عن هذا الأمر شيئا. وهل هذا إلا من ضعف العقول ومن آثار الجاهلية؟ لكن العجب أن هذه الأمور تعود إلى الناس في وقت تعلم الناس وفيه وضعف سلطان الخرافة عندهم. لكنه يا إخواني الصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل، والذي لا يزال مستمرا إلى يوم القيامة. فالواجب الحذر من هذه الأمور والتنبه لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما قال: منا أناس يخطون، قال: كان نبي. نعم كان نبي يخط، ولكنها كانت آية ومعجزة لذلك النبي. وأما غيره فأنى له أن يعرف موافقة خط ذلك النبي، ولهذا كان الخط ضربا من الكهانة والدجال. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه قصته التي حصلت مع هذه الجارية الضعيفة المسكينة الأمة، وأنها كانت ترعى الغنم، فطلع الذئب عليها وأخذ واحدة منها، وهو رجل من بني آدم يأسف يعني يغضب، فضربها ثم ندم. شأن المسلم إذا أخطأ يا إخوان ورجع إلى نفسه فإنه يندم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعظم ذلك علي، عظم ذلك الأمر عليه أن ضرب هذه الجارية البريئة المسكينة، وما حالها وحال ذئب هجم على غنمها أن تدافع عن غنمها. فلما عظم عليه الأمر قال: يا رسول الله أعتقها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعد أبا سعيد الخدري يضرب غلاما له، قال: التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي، فقال: إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله هو حر لله. قال: لو لم تفعل ذلك لفحتك النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلم أن يكف هذا عن الناس، ولا سيما المستضعفون منهم. فقال: أتني بها. فلما آتاه بها سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذين السؤالين العظيمين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء، أي أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والعجب أن ترى الكثير والكثير من الناس ومن المنتسبين إلى العلم في كثير من الأماكن يحرمون هذا السؤال، كيف وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مخرج في صحيح مسلم. وقد أجابت هذه الجارية وهي ما قرأت من كتاب ولا تعلمت في كتاب، ولكنها أجابت من فطرتها التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق كله، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه. فعقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، كما تضافرت بذلك الأدلة والنصوص الكثيرة، وحتى عدها بعض أهل العلم وأوصلها إلى قرابة 1000 دليل. فالواجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة العظيمة، وأن يعتقد صفة العلو لربه سبحانه وبحمده. ثم سألها السؤال الثاني، وهو سؤال كبير عظيم، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فلما أقرت بهذين الأمرين وعرفت أن ربها فوق سماواته وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأمره بعتقها وشهد لها هذه الشهادة الغالية العظيمة، جارية مملوكة ضعيفة يشهد لها أكرم الخلق بالإيمان، فما أعظمها من شهادة، لكنها ليست خاصة بها، فهي لكل مسلم يعتقد ما اعتقدته هذه الجارية ويتعلم مما قالته هذه الجارية، أن ربه فوق سماواته وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود يا إخواني أن الإنسان ينظر فيما هو حاصل وما يقال وما يسمع وما أكثره في هذه الأزمنة عبر القنوات وأجهزة التواصل من نشر هذه البدع وهذه الخرافات بين الناس، ثم تنشأ ناشئة لا يعرفون من هذا الأمر شيئاً، فإذا سمعوها وسمعوا شيئاً مما يثار حولها ومن الشبهات التي تثار حولها لربما اعتقدوها عياذاً بالله، ولربما عادت أوضاع الجاهلية وجهلها بين أبناء المسلمين، لكنهم إذا علموا وتعلموا وربوا على العقيدة النقية التي تجعل المسلم عظيم الثقة بربه، دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، معتمدا عليه، لا يلتفت قلبه إلى أحد سواه، إذا ربوا أولا في البيوت على هذا الأمر، تربية البيت عظيمة وكبيرة ومهمة جدا، وإن كانت لا تكفي بل لا بد معها من العلم الشرعي، إلا أنها هي اللبنة الأولى، حيث أهملنا أولادنا وتركناهم نهبا لهذه الأجهزة لا ندري بأي شيء يفكرون، وربما يصل الأمر إلى ما هو أغلى شيء لديهم ولدينا وهو عقيدتهم، إذا تركوا بهذه المثابة فقد يقعون في أمر شديد وشر مستطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من كل مكروه، وأن يدرأ عنا وعن ذرياتنا الأشرار والأضرار والأخطار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين شيباً وشباباً ورجالاً ونساءً. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجنبنا وإخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخوان المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخوان، بارك الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.